لك به. السبب لأنه قدر كائن، كائن غصبا عليك رضيت أو ما رضيت، لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك، إن شئت كففت وإن شئت لم تكف. صبر نفسك على الطاعة كذلك باختيارك، فأفضلها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. ولهذا قال أهل العلم إن صبر يوسف عن الفحشاء امرأة العزيز إنه أقوى من صبره على ما أصابه من إخوته. أولى وأصابه من إخوته أنهم ألقوه في غيابة الجب وحصل له ما حصل. طيب الصابر في البأس والضراء وحين البأس، البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر، والثاني الضر المرض، والثالث حين البأس شدة القتال. شدة القتال فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها. في البأس يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، بل يصبرون عن المعصية، لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون، وهذا صبر عن إيش؟ عن المعصية. ولا يحملهم الضراء المرض وما يضر أبدانهم، لا يحملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره، بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا نعم. كذلك حين البأس حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأدبار، وهذا صبر على إيش؟ على الطاعة، صبر على الطاعة. فتضمنت هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة، صبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة وعلى الطاعة. طيب الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، تقدم لنا أن قلنا إن المصاب في الأقدار المؤلمة له أربع مراتب، أيكم الذي يذكرها؟ واحد بس؟ اثنين. من وقع بهما يضره ويؤلمه فله أربع مقامات أو أربعة مقامات.
أولاً يفرح يعني أعطلنا ما هو منه.
لا
طيب يرضى
زين.
وثانياً يصبر
يعني يصبر يعني هل التفسير بعدين. وثالثاً يشكر ورابعا يتسخط. نعم. المصاب بالأقدار له أربع حالات أو أربعة مقامات. أولا أن يتسخط ولا يصبر، سخط. والثاني أن يصبر، والثالث أن يرضى، والرابع أن يشكر. أربع مقامات. الصبر محرم، لا السخط محرم، والصبر واجب، والرضا فيه خلاف والصحيح أنه مستحب، والشكر مستحب، والشكر مستحب. نعم. الفرق بين الرضا والصبر، الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرا لكنه يصبر، لا 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 يتسخط لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه، عرفتم؟ لكنه كاره. والرضا أن لا يكره هذا الشيء، لا يكره هذا الشيء، ولكن يعني لا فرق بين أن يصاب بهذا الأذى أو لا يصاب، هو متحمل وراض ومطمئن، وهذا لا شك أنه أعلى من الصبر. أولى هو أعلى من الصبر لأنه متضمن للصبر وزيادة، أما الشكر فهو أعلى من ذلك أيضا، ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب؟ نقول نعم يشكر وقد أصيب، لأنه إذا رأى ثمرت هذه المصيبة مع على الرضا بها يشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة. ثم إنه يشكر الله أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم، ليست المصيبة التي أصبت بها أهون مصيبة على الدنيا ولا لا؟ ولهذا يقول عامة قس المصيبة بما هو أعظم منها يتبين لك سهولتها، وهذا صحيح؟
نعم.
طيب، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا. ما شاء الله، هذه شهادة من الله عز وجل، شهادة وأعلى أعلى شهادة، لأنها شهادة من أعظم شهادة سبحانه وتعالى. أولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات. الذين صدقوا، صدقوا بإيش؟ صدقوا الله وصدقوا عباده لوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك، فصدقوا صدقوا الله عز وجل. والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع، موافقة الشيء للواقع. فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادق، والعامل اللي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عمله صادقا، لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا. والمنافق كاذب، المنافق المرائي بعمل كاذب، لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه، لأن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مخلص، خلاف ذلك. هؤلاء هم الذين صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم، وفيما نطقوا به بألسنتهم، وفيما قاموا به بجوارحهم. صدق، نعم، وصدق من أكمل الصدق. وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم، ليسأل الصادقين، ليجزي الصادقين بصدقهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا الصدق فيما أظهروه وأعلنوه. ثم قال وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى، هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الإسمية المؤكدة أولئك هم المتقون، الجملة الإسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار، لأن الجملة الإسمية تدل على أن المتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، وهي مؤكدة هذه الجملة. لماذا؟ بضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: فائدة لفظية تتعلق بالإعراب، وفائدتان معنويتان. الفائدة اللفظية تتعلق بالإعراب هي لا هذه معنوية، أنه يفصل بين الخبر والنعت، نعم، يفصل بين الخبر والنعت، ويبين أن ما بعده خبر لا نعت. الفائدتان المعنويتان أنه يفيد التوكيد، هذه واحدة. ثانيا يفيد الحصر، يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نضرب مثلا إذا قلت زيد الفاضل، كلمة الفاضل في هذا السياق هل تتعين أن تكون خبرا؟ لا، لجواز أن يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا، أليس كذلك؟ فإذا يمكن أن تكون الفاضل هذه صفة لا خبرا. فإذا قلت هو الفاضل، زيد هو الفاضل، تعين أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. طيب إذا قلت زيد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زيد الفاضل، أولا أوكد في إثبات الفضل. إذا قلت زيد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف، لأنه تقول هو يعني لا غيره، هو الفاضل. فهذه فوائد ضمير الفصل. وهل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ في خلاف، بعضهم قال إن محله ما قبله، محل من الإعراب محل ما قبله، وبعضهم قال إنه حرف لا محل له من الإعراب، ولهذا يسميه الكوفيون يسمونه حرف عماد، حرف عماد يعني تعتمد عليه جملة وليس له محل من الإعراب، وهذا هو المعروف. فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم. وقول أولئك هم المتقون، هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى، البر بالصدق والتقوى في هذا الوقت أولئك هم المتقون. وإنما قلنا إن الصدق برا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فجمعوا بين البر والتقوى، بين البر والتقوى، وهذا ما أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
ولا ترتيبه ولا يحمل مثل ترتيبه، يعني الباساء والضراء بين البر.
إيه.
صار يختلف عن الترتيب.
يعني. يختلف، وذلك لأنها انتقال من الأسهل إلى الأشد. طيب. الفقر أسهل على الإنسان من المرض. أولى. والمرض أهون عليه من القتال، فهو انتقال من الأسهل إلى ما فوقه. نعم. إيه. طيب الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبة، الإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبته. نعم. ولهذا شف أولئك الذين صدقوا، وكرر الإشارة مرة ثانية، كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء، لأن كأن كل جملة منها من هاتين الجملتين مستقلة. ما قال أولئك الذين صدقوا والمتقون أو واتقوا، قال وأولئك هم المتقون. وقد قلنا إن الإشارة بالبعيد لعلو مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ولقد هذا الكتاب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المخاطر. فأنتم ثم إن نداءهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فائدته له ثلاث فوائد. أولا الإغراء والحث، فإن وصفهم بالإيمان يفيد إغراءهم وحثهم على التزام ما ذكر الله عز وجل، هذه واحدة. الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، معناه هذا من مقتضى الإيمان. الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن، فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص، ما يستحق أن يوجه إليه هذا الخطاب. فعندنا الآن بحثان يا جماعة. البحث الأول تصدير الحكم أو تصدير توجيه الأحكام بالنداء، وش يفيد؟ الاهتمام. نعم لماذا؟ وجه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إلى أن ينتبه، والشيء الذي يدعى الانتباه به معناه أنه له أهمية يجب التنبه له. وجعل الخطاب معلقا بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد. الأولى الإغراء والحرف، ثانية حسين
وصف الإيمان
لا ذكرناها. ثاني
ثبوت وصف الإيمان
بها أن هذا من مقتضيات الإيمان. والثالث
أن عدمه
نقص في الإيمان. صحيح أن مخالفته نقص في الإيمان. طيب يا أيها الذين آمنوا، ذكر أهل العلم أن غالب الآيات السور المدنية يكون الخطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا، والمكية بيا أيها الناس، لكن هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي، لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، وفي آيات كثيرة سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية، يا أيها الذين آمنوا وهي مكية. وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح ذلك. نعم إيه نعم ما وجد. طيب سورة الحج وش مدنية؟ نعم
سد المصحف النافذة.
اي طيب لا فيها متأكد انا، بس ان انا ما احفظ المكيات من المدنيات، لكن متأكد ان فيها مدنيات فيها يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا.
بس انا ما
اي لا فيه ابحث وتجد.
يعني مدنية تبدا يا ايها
لا مدنية فيها يا ايها الذين امنوا، مكية فيها يا أيها الذين آمنوا.
نعم يا أيها الناس.
وفيها يا أيها الذين آمنوا.
إيه لكن يعني حسب قول العلماء يقولون يا أيها الناس مكية، يا أيها الذين آمنوا مدنية.
إحنا قلنا هذا غير صحيح. في يا أيها الناس. في يا أيها الذين آمنوا أيضا غير صحيح. لأن في السور مدنية مكيات وفيها يا أيها الذين آمنوا. إيه. تأملوا إن شاء الله تلقون. وحنا إن شاء الله نبحث فيها بعد. أثناء
مكية.
الحج أنا أتصور مكية شبه المصحف. المصحف
مدنية.
لكن الحين مثل المكية يقول مكية إلا من آيات كذا إلى كذا.
مدنية.
مدنية.
كل الآيات من 50 إلى 50 و 54 وبين مكة المدينة.
أيه. هذه كلها غالبة ما عليها دليل.
أشيء.
ما عليها دليل.
يعني مثل قول.
إحنا نقول إن السورة المكية إذا لم يذكر إنسان دليلا على أنه مستثنى منها شيء ولا فيها مكية.
ومن هذا اللي وضع إيطالية
من المفسرين والقراء. طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. كتب بمعنى فرض، بمعنى فرض كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده، ولهذا سمي الفرض مكتوبا. كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هذه نائب فاعل، والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه، إزهاق النفس وما دونه. قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح قصاص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع ثنية جارية من الأنصار قصة سنها قال كتاب الله القصاص، لكن هنا قال في القتلى خرج به القصاص فيما دون القتل، فالآية هنا في إيش؟ في القتل دون ما دونه، وفي سورة المائدة في القتل وفي ما دونه، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وقوله تعالى القصاص في القتلى، القتلى جمع قتيل، القتلى جمع قتيل، مثل جرح جمع جريح، وكسر جمع كثير، وأسرى جمع أسير. وقوله في القتلى أي في شأن القتلى، ليس في القتلى أنفسهم، لأن القتيل مقتول ما في قصاص، لكن في شأنهم. واللي بيقتص منه من؟ القاتل. نعم. وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر، يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط، يعني ما كل من قتل يقتص منه، اشترط أن يكون القتل عمدا، أن يكون القتل عمدا. وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته، أي موت المقتول به. نعم، فهمتم تعريف القتل العمد؟ هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
وإن كان يعني لا يريد قتله، ولكن ضربه فقط، ضربه ضربه ضربه، ما كان يريد قتله،
إيه؟ لكنه بما يغلب على ظن موته به،
ما كان يريد قتله، كان يريد فقط يعني ضربه،
أي لكن هذا الآلة التي ضربه بها وش تعتبر؟ قاتله ولا غير قاتله؟ إذا كانت قاتلة فهو عمد، إذا كانت قاتلة فهو عمد، لأن النية محلها القلب ما يعرف عنها، ولو أننا قطعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد. طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. فإن كان خطأ فلا قصاص، إن كان خطأ فلا قصاص، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أو ومن يقتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، تحرير رقبة ودية. إذن فيه قصاص ولا لا؟
لا،
ما فيه قصاص، ليس فيه قصاص، لأن الله إنما أوجب الدية. وكذلك أيضا خرج به شبه العمد، فشبه العمد لا قصاص فيه، وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. ترى هذا بحث فقهي لكن ما يضر. نعم، أن يتعمد الجناية فيما لا يقتل غالبا، مثل كالعصا والصوت والصفعة وما أشبه ذلك، هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد، لا تكون عمدا ولا خطأ، إنما هي شبه عمد، لأن الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل، ما يعني لما قصد القتل مهم معناه ان ما نوى القتل، لكن قصد الجناية بآلة لا تقتل، قصد الجناية بآلة لا تقتل، فيكون شبه عمد، شبه عمد. شبه العمد ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص، وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث انها لا تقتل، لكنها أغلظ من الخطأ لوجود العمدية فيها. هذا الشرط الأول، أن يكون عمدا. الشرط الثاني لوجوب القصاص تكليف القاتل بأن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه أي الصغير والمجنون لا قصد له، ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد، والصغير والمجنون ليس لهما قصد، فلا يكون قتلهما عمدا، بل هو خطأ، بل هو خطأ. الشرط الثالث، نعم، الصغير هو الذي لم يبلغ، يعني مات. والبلوغ معروف أن يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل، وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرأة.
يصير قوي ويقتل إلى أربعة عشر أو أربعة عشر، لما قتلناه يمكن يقتل واحد اثنين.
هذا رجل يتم 15 الساعة 12 من يوم الخميس، فهمت؟ يتم 15، فقتل رجلا الساعة 12 يوم الأربعاء.
نعم،
نقول هذا خطأ ليس بعمد، وإن قتله الساعة واحدة يوم الخميس فهو عمد، بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ، وإن قتله الساعة واحدة كان عمد. قد تتعجب الإنسان، تقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين، إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل. يقول لأنه لا بد من حد، لا بد من حد وضابط. الحد هو تمام 15 سنة، أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح، لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن، فيقال لا بد من حد. إذن كم تريد أن نجعل؟ إن جعلت 18 سنة هو نفس الشيء، قبل يتم 18 سنة ساعة عمده خطأ، وبعدها عنده عمد. فلما صار لا بد من ضابط، لا بد من ضابط يرجع إليه، وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام 15 سنة، أخذنا به. وإن كان مراهقا ويعرف، وربما أنه أيضا يقول للناس اللي بيقتل فلان، نعم، يقول هذا خطأ. أما هذا المجنون فأمره ضاحك أن عنده خطأ. واختلف العلماء في من زال عقله بسبب محرم، مثل السكران. فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا، وأن حكمه حكم العاقل، فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله. حتى أن السكران عندهم لو قال عنده 4 نساء وعنده 100 رقيقة ورقيق وعنده 10 بيوت، نعم، فقال زوجاتي طوالق وأرقائي أحرار وبيوتي أوقاف في سبيل الله، وهو سكران، فالمذهب أنه نافذ، أنه نافذ،
جزاهم الله خير،
أن هناك، نعم، والمغانم دائما يمل الشدة. الله هذه يا أخي رحمة الله سبعة طلبة
طهمنا والحمد لله.
لا طيب، أنهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال، فتكون أفعاله كأفعال الصاحب، نعم، لأن الفعل أغلظ من القول، ولأن القول يهدي به الإنسان بدون قصد. والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله، وهذا هو القول الراجح، وأن حكم أقواله ليس لها عذر كحكم المجنون، وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون. إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه، وهو أنه إذا شرب ليفعل، إذا شرب ليفعل، وجعل الشرب حيلة لينال غرضه، نعم، مثل أن يكون مريدا للاعتداء على شخص أو مريدا للزنا بامرأة، فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا، علشان يباشر هذا الشيء وهو سكران فيرتفع عنه حكم الجناية. فهذا لا شك أن ما قاله وجيه لأنه سكر لقصد الفعل فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله وحينئذ يؤخذ به. من يعلم؟ هذا نعرفه بالقرآن، نعرفه بالقرآن. إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتهدد أو يقول مثلا إنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية وما أشبه ذلك، لا بد من قرائن، وإلا فالأصل العصمة.
كل ما فعلوا عن جنايات قالوا
إنهم سكارى. إذا قالوا إنهم سكارى نقول هذا شهود، لكن كلام على ثبوت أنه سكران. ويبقى على رأي غانم، نحن لا نفتي الآن في مسألة الطلاق، ولا ترد علينا أسئلة كثيرة في طلاق السكران، ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لا يقع طلاقه لو يطلق ألف مرة، لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية. نحن دائما نقول لكم إن العلم يجب أن يكون مقرونا بالحكمة والتربية، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل؟ أمضاه عليهم. ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعها، منع من بيعها. ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في 40 زادها. فأنا إذا استثاني أحد بهذا أقول اذهبوا إلى المحكمة، لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون، نقول إن طلاق السكران لا يقع. وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به، يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيده. ثم إن مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجة، وقد يكون له أولاد منها، وقد تكون هذه آخر طلقة. ثم إنه كما قال الإمام أحمد: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، رحمه الله، شوف رجع عن قولي، فرأيت أني إذا أوقعت الطلاق أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها. وين أولى؟ خصلة أو خصلتين؟ الخصلة الواحدة. وهذا تصريح واضح منه بأنه رجع عن هذا القول، ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول، أعني وقوع طلاق السكران، لكن ينسب إلى مذهبه إيش؟ اصطلاحا لا شخصيا. نعم احنا نرجع الى الشروط، اخذنا ضاعت عليه شروط القتل، ان يكون شروط القصاص ان يكون قتل عمدا، الثاني ان يكون القاتل مكلفا اي بالغا عاقبا، الشرط الثالث ان يكون ان لا يكون افضل من المقتول، ان لا يكون افضل من المقتول في الدين والحرية والملك، لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، ثلاثة أشياء مفهوم. في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا، فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي بن أبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر. طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتصر لثمة الشروط، إذا كان المقتول أعلى، القاتل كافر والمقتول مسلم يقتل، أين يقتل من باب أولى. إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا يقتل وليش؟ أي لأن الدين واحد وهو الإسلام، إلا إذا فعل المقتول، إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل، لأنه كافر ما يقتل، ما يقتل به المسلم، يقتل. نعم، ولو كان عذميا وحربيا. طيب، ولا في الحرية، ألا يكون القاتل أفضل في الحرية؟ مش معنى الحرية يعني الحر هو القاتل والعبد مقتول، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، لأن الحر أعلى منه. أما العبد فإنه حكم حكم البهيمة، هنا يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا؟ هنا كل هذا ثابت، كل هذا ثابت له. ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم، يعني لو قطع واحد إصبعه، إصبع العبد، وش نضمنه؟ نقول عليك عشر الدية. الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الدية، وهذا الصغير حق الرجل عليه عشر الدية، والإبهام حق اليد اللي يقوم مقام الأربع كلهن كان فيه عشر الدية. لكن العبد لا، من قوم التقويم مات، عبد قطع خنصر رجله، يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى 10,000. كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى 9,000. طيب ماذا يسوى 9,950؟ كم قيمة الخنصر؟ 50 ريال. لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب، كاتب أو يخيط، قيمة 10,000 كم يسوى الآن؟ 5,000. شف فرق، يقوم تقويم البهائم. فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحر، فهم يستدلون الذي يقول بهذا، يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا، وهذا العبد مملوك ولا لا؟ من باع عبده وله مال فماله الذي باع، من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم. فلا يمكن أن نجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية. ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، فالذين اعتبروه حجة استدلوا به. ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن سمرة، عن سمرة بن جندب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه. من قتل واضح، جدع ما جدع؟ قطع الأنف، ما هو بجدعه مع الصف، الجدع معناه قطع الأنف، والخطأ معروف. قالوا فهذا دليل إذا كان من السيد، السيد جامع بين وصفين، ما هما؟
الحرية
والسيادة على هذا العبد. فإذا كان يقتل بعبد فغير السيد من باب أولى، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص. الشرط الثالث، إن الوصف الثالث، أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك. والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول. القاتل مالك للمقتول، كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول. نعم، فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك، يعني أنه مالك له.
مثال
أي بيجي إن شاء الله، المثال المكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ طيب من جملة المشتريات اللي هو تكسب به شرع عبد يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا المشترى عبد، فلو أن المكاتب قتل هذا العبد لا يقتل به لأنه أعلى منه في الملك، فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك. وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها، فإذا قلنا إن الحر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أولى. طيب كم الشروط الآن؟ ثلاثة. الشرط الرابع أن لا يكون المقتول والدا للقاتل، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. حطوا بالكم، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا يقتل الأب بالابن. لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، وهذا ظاهر أنه ما يجوز أن يقتل. والثاني أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا، أن نجعل الولد سببا في إعدامه. فها هنا دليلان، دليل أثري ودليل نظري. فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالدة وإن علت بالولد، لهذا الحديث ولهذا النظر أو التعليل. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث، أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا، لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محضا، ولا لا؟ هذا من أبعد ما يكون. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر، فلا نتسرع ونقتل الوالد بالولد، وهذا عندهم مبني على صحة الحديث. فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر، إذا قلنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص نفس بنفس، لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر، أمر نادر، فلا يقتل والد بولده. طيب هذه قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد، إلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد، يعني إدخاله بالحديث بعيد. وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا وليس به بعد، لأن المسألة مبنية على أن ذلك من الأصول. أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فهذا التعليل عليل ولا لا؟ هذا التعليل عليل، لأن حقيقة الأمر إحنا ما قتلناه بفعل الولد، قتلناه بإيش؟ بفعله هو، هو الذي تسبب. ثم إن هذا والعياذ بالله من أبلغ ما يكون من قطيعة الرحم ولا لا؟ أقرب الناس إليك من كان برعة منك، كيف إنك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث أنك تقتله؟ نعم، فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه. ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه وذبحه فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. أما إذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به. وهذه المثلة الأخيرة تقع بعض الأحيان، تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب، يأخذ البندق ويثور بوجهه صلى الله عليه وسلم، أو بعض الجهلة من البدو إذا تزوج واحد منهم امرأة غير قبيلة لك به. السبب لأنها قدر كائن، كائن غصب عليك رضيت أو ما رضيت، لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك، إن شئت كذبت وإن شئت لم تكن، صبر نفسك على الطاعة كذلك باختيارك، فأفضلها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. ولهذا قال أهل العلم إن صبر يوسف عن الفحشاء امرأة العزيز إنه أقوى من صبره على ما أصابه من إخوته، أولى وأصابه من إخوته إنهم ألقوه في الغاء في غيابة الجب وحصل له ما حصل. طيب الصابر في البأس والضراء وحين البأس، البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر، والثاني الضر المرض، والثالث حين البأس شدة القتال، شدة القتال. فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها. في البأس يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، بل يصبرون عن المعصية، لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون، وهذا صبر عن إيش؟ عن المعصية. ولا يحملهم الضراء المرض وما يضر أبدانهم، لا يحملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره، بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا نعم. كذلك حين البأس حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأدبار، وهذا صبر على إيش؟ على الطاعة، صبر على الطاعة. فتضمنت هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة وعلى الطاعة. طيب الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، تقدم لنا أن قلنا إن المصاب في الأقدار المؤلمة له أربع مراتب، أيكم الذي يذكرها؟ واحد بس؟ اثنين. من وقع بهما يضره ويؤلمه فله أربع مقامات أو أربعة مقامات.
أولاً يفرح أو قلنا ما هو منه.
لا.
طيب يرضى.
زين.
وثانياً يصبر.
نعم.
يعني
يصبر. يصبر يعني خلي التفسير بعدين. وثالثاً
يشكر.
وثالثا يشكر. ورابعا
يصبر.
يجزع ويتسخط. نعم. المصاب بالأقدار له أربع حالات أو أربعة مقامات. أولا أن يتسخط ولا يصبر، سخط. والثاني أن يصبر، والثالث أن يرضى، والرابع أن يشكر. أربع مقامات. الصبر محرم، لا أعلم، السخط محرم، والصبر واجب، والرضا فيه خلاف والصحيح أنه مستحب، والشكر مستحب، والشكر مستحب. نعم. الفرق بين الرضا والصبر، الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرا، لكنه يصبر، لا 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 يتسخط لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه، عرفتم؟ لكنه كاره. والرضا أن لا يكره هذا الشيء، لا يكره هذا الشيء، ولا يعني لا فرق بين أن يصاب بهذا الأذى أو لا يصاب، هو متحمل وراض ومطمئن، وهذا لا شك أنه أعلى من الصبر. أولى هو أعلى من الصبر لأنه متضمن للصبر وزيادة. أما الشكر فهو أعلى من ذلك أيضا، ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب؟ يقول نعم يشكر وقد أصيب، لأنه إذا رأى ثمرة هذه المصيبة مع على الرضا بها يشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة، ثم إنه يشكر الله أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم، ليست المصيبة التي أصبت بها أهون مصيبة على الدنيا ولا لا؟ ولهذا يقول عامة قس المصيبة بما هو أعظم منها يتبين لك سهولتها، وهذا صحيح؟ نعم. طيب، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا، ما شاء الله، هذه شهادة من الله عز وجل، شهادة وأعلى أعلى شهادة، لأنها شهادة من أعظم شهادة سبحانه وتعالى. أولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات. الذين صدقوا، صدقوا بإيش؟ صدقوا الله وصدقوا عباده لوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك، فصدقوا، صدقوا الله عز وجل. والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع، موافقة الشيء للواقع. فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادق، والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عمله صادقا، لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا. والمنافق كاذب، المنافق المرائي بعمله كاذب، لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه، لأن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مخلص، خلاف ذلك. هؤلاء هم الذين صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم، وفيما نطقوا به بألسنتهم، وفيما قاموا به بجوارحهم، صدق. نعم، وصدق من أكمل الصدق، وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب ليجزى الصادقين بصدقهم، ليسأل الصادقين، يعني ليجزى الصادقين بصدقهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا الصدق فيما أظهروه وأعلنوه. ثم قال وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى، هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة أولئك هم المتقون، الجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار، لأن الجملة الاسمية تدل على أن المتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، وهي مؤكدة هذه الجملة بماذا؟ بضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: فائدة لفظية تتعلق بالإعراب، وفائدتان معنويتان. الفائدة اللفظية تتعلق بالإعراب هي لا هذه معنوية، أنه يفصل بين الخبر والنعت، نعم يفصل بين خبر والنعت ويبين أن ما بعده خبر لا نعت. الفائدتان المعنويتان أنه يفيد التوكيد، هذه واحدة. ثانيا يفيد الحصر، يفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نضرب مثلا إذا قلت زيد الفاضل، كلمة الفاضل في هذا السياق هل تتعين أن تكون خبرا؟ لا، بجواز أن يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا، أليس كذلك؟ فإذا يمكن أن تكون الفاضل هذه صفة لا خبرا. فإذا قلت هو الفاضل، زيد هو الفاضل، تعين أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. طيب إذا قلت زيد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زيد الفاضل، أوكد في إثبات الفضل له. إذا قلت زيد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف، لأن تقول هو يعني لا غيره، هو الفاضل. فهذه فوائد ضمير الفصل. وهل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ في خلاف، بعضهم قال إن محله ما قبله، محل من الإعراب محل ما قبله، وبعضهم قال إنه حرف لا محل له من الإعراب، ولهذا يسميه الكوفيون يسمونه حرف عماد، حرف عماد يعني تعتمد عليه جملة وليس له محل من الإعراب، وهذا هو المعروف. فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم. وقوله أولئك هم المتقون، هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى، البر بالصدق والتقوى بهذا الوصف، أولئك هم المتقون. وإنما قلنا إن الصدق برا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فجمعوا بين البر والتقوى، بين البر والتقوى، وهذا ما أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
ولا ترتيبة ولا يحنو مثل ترتيبة، يعني الباساء والضراء هنا البر.
إيه.
صار يختلف عن الترتيبة.
يختلف، وذلك لأنها انتقال من الأسهل إلى الأشد. الفقر أسهل على الإنسان من المرض. أولى. والمرض أهون عليه من القتال، فهو انتقال من الأسهل إلى ما فوقه. نعم. أي. طيب الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبة، الإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبته. نعم. ولهذا أشف أولئك الذين صدقوا، وكرر الإشارة مرة ثانية، كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء، لأن كأن كل جملة منها من هاتين الجملتين مستقلة. ما قالوا أولئك الذين صدقوا والمتقون أو واتقوا، قالوا أولئك هم المتقون. وقد قلنا إن الإشارة بالبعيد لعلو مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى الإفلامين ذلك الكتاب ولقد هذا الكتاب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المخاطر. فأنتم ثم نداءهم بهذا، ثم إن نداءهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فائدته له ثلاث فوائد. أولا الإغراء والحث، فإن وصفهم بالإيمان يفيد إغراءهم وحثهم على التزام ما ذكر الله عز وجل، هذه واحدة. الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، معناه أن هذا من مقتضى الإيمان. الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن، فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص، ما يستحق أن يوجه إلى هذا الخطاب. فعندنا الآن بحثان يا جماعة. البحث الأول تصدير الحكم أو تصدير توجيه الأحكام بالنداء، وش يفيد؟ الاهتمام. نعم، لماذا؟ وجه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إلى أن ينتبه، والشيء الذي يدعى الانتباه به معناه أنه له أهمية يجب التنبه له. وجعل الخطاب معلقا بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد. الأولى الإغراء والحال. ثانية حسين
وصف الإيمان، إغراهم بوصف الإيمان.
لا ذكرنا هذا. ثاني
ثبوت وصف الإيمان
لا أن هذا من مقتضيات الإيمان. والثالث
أن عدمه
نقص في الإيمان. صحيح، أن مخالفته نقص في الإيمان. طيب يا أيها الذين آمنوا، ذكر أهل العلم أن غالب الآيات السور المدنية يكون خطاب فيها يا أيها الذين آمنوا، والمكية يا أيها الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي، لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق، وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق، ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، وفي آيات كثيرة سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية، يا أيها الذين آمنوا وهي مكية. وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح ذلك. نعم، هنا
أنا
ما وجدت. طيب صورة الحج وش
مدنية؟
نعم أي. طيب لا فيها متأكد أنا، بس إن الآن أنا ما أحفظ المكيات من المدنيات، لكن متأكد إن فيها مدنيات فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا
أنا ما وجدت.
لا فيه ابحث وتجد.
المدنية تبدأ يا أيها المكية،
لا مدنية فيها يا أيها الذين آمنوا، مكية مكية فيها يا أيها الذين آمنوا.
لا أعرف يا أيها الناس،
وفيها يا أيها الذين آمنوا.
إيه لكن يعني حسب قول العلماء يقولون يا أيها الناس مكية، يا أيها الذين آمنوا مدنية.
إحنا قلنا هذا غير صحيح في يا أيها الناس، في يا أيها الذين آمنوا أيضا غير صحيح، لأن في سور مدنية مكيات وفيها يا أيها الذين آمنوا. تعملوا إن شاء الله تلقون، وحنا إن شاء الله نبحث فيها بعد. الحج مكية؟ الحج أنا أتصور مكية. شو بالله المصحف؟
المصحف مدنية.
لكن الحلم مثل المكية يقول مكية إلا من آيات كذا إلى كذا.
مدنية.
مدنية.
كل الآيات بين 50 و 54 وبين مكة المدينة.
هذه كلها غالبة ما عليها دليل.
شيخ
ما عليها دليل،
يعني مثل قوله
احنا نقول ان السورة المكية اذا لم يذكر انسان دليلا على انه مستثنى منها شيء ولا فيها مكية.
ومن هذا اللي وضع الاعتالية؟
من المفسرين والقراء. طيب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل. كتب بمعنى فرض، بمعنى فرض، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده. ولهذا سمي الفرض مكتوبا. كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هذه نائب فاعل. والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه. إزهاق النفس وما دونه. قال الله تعالى في سورة المائدة: والجروح قصاص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كسر الربيع ثنية جارية من الأنصار كسر سنها، قال: كتاب الله القصاص. لكن هنا قال في القتل، خرج به القصاص فيما دون القتل. فالآية هنا في إيش؟ في القتل دون ما دونه. وفي سورة المائدة في القتل وفيما دونه، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وقوله تعالى القصاص في القتلى. القتلى جمع قتيل. القتلى جمع قتيل، مثل جرح جمع جريح، وكسر جمع كثير، وأسرى جمع أسير. وقوله في القتلى أي في شأن القتلى، ليس في القتلى أنفسهم، لأن القتيل مقتول ما في قصاص، لكن في شأنهم. واللي بيقتص منه من القاتل. نعم. وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر. يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط، يعني ما كل من قتل يقتص منه. يشترط أن يكون القتل عمدا، أن يكون القتل عمدا. وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته، أي موت المقتول به. نعم، فهمتم تعريف القتل العمد؟ هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
وإن كان يعني لا يريد قتله، ولكن ضربه فقط ضرب القتل، ضربه ضربه ما كان يريد قتله،
إيه ضربه، لكنه بما يغلب على ظن موته به.
ما كان يريد قتله، كان يريد فقط أن يضربه.
أي لكن هذا الآلة التي ضربه بها وش تعتبر؟ قاتله ولا غير قاتله؟ إذا كانت قاتلة فهو عمد، إذا كانت قاتلة فهو عمد، لأن النية محلها القلب ما يعرف عنها. ولو أننا قطعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد. طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. فإن كان خطأ فلا قصاص، إن كان خطأ فلا قصاص، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أو ومن يقتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. تحرير رقبة ودية، إذن فيه قصاص ولا لا؟ ما فيه قصاص، ليس فيه قصاص، لأن الله إنما أوجب الدية. وكذلك أيضا خرج به شبه العمد، فشبه العمد لا قصاص فيه. وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. ترى هذا بحث فقهي لكن ما يضر. نعم، أن يتعمد الجناية فيما لا يقتل غالبا، مثل كالعصا والصوت والصفعة وما أشبه ذلك، هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد، لا تكون عمدا ولا خطأ، إنما هي شبه عمد، لأن الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل. ما يعني لمس القتل ما هو معناه إن ما نوى القتل، لكن قصد الجناية بآلة لا تقتل، قصد الجناية بآلة لا تقتل، فيكون شبه عمد، شبه عمد. شبه العمد ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص، وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث إنها لا تقتل، لكنها أغلظ من الخطأ لوجود العمدية فيها. هذا الشرط الأول، أن يكون عمدا. الشرط الثاني لوجود القصاص تكليف القاتل في أن يكون بالغا إيش؟ عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه أي الصغير والمجنون لا قصد له، ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد، والصغير والمجنون ليس لهما قصد، فلا يكون قتلهما عمدا، بل هو خطأ، بل هو خطأ. الشرط الثالث، نعم، الصغير هو الذي لم يبلغ، يعني مثلا، والبلوغ معروف أن يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل، وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرأة.
يصير قوي يقتل إلى أربعة عشر أو أربعة عشر، لما قتلناه يمكن يقتل واحد اثنين.
هذا رجل يتم 15 الساعة 12 من يوم الخميس، فهمت؟ يتم 15، فقتل رجلا الساعة 12 يوم الأربعاء.
نعم،
نقول هذا خطأ ليس بعمد، وإن قتله الساعة واحدة يوم الخميس فهو عمد، بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ، وإن قتله الساعة واحدة كان عمد. قد تتعجب الإنسان، تقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين، إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل. يقول لأنه لا بد من حد، لا بد من حد وضابط. الحد هو تمام 15 سنة، أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح، لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن، فيقال لا بد من حد. إذن كم تريد أن نجعل؟ إن جعل 18 سنة فهو نفس الشيء، قبل يتم 18 سنة ساعة عنده خطأ، وبعدها عنده عنده، فلما صار لا بد من ضابط، لا بد من ضابط يرجع إليه، وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام 15 سنة، أخذنا به. وإن كان مراهقا ويعرف، وربما أنه أيضا يقول للناس أنه بيقتل فلان، نعم، يقول هذا خطأ. أما هذا المجنون فأمره ضاحك، أن عنده خطأ. واختلف العلماء في من زال عقله بسبب محرم، مثل السكران. فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا، وأن حكمه حكم العاقل، فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله، حتى أن السكران عندهم لو قال عنده 4 نسا وعنده 100 رقيقة ورقيق وعنده 10 بيوت، نعم، فقال زوجاتي طوالق وأرقائي أحرار وبيوتي أوقاف في سبيل الله، وهو سكران، فالمذهب أنه نافذ، أنه نافذ،
جزاهم الله خير،
أن هناك، نعم، والمغانم دائما يمل الشدة، الله يهدي يا أخي رحمة الله سبعة غضبه
طهم الله الحمد لله.
لا طيب، المهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال، فتكون أفعاله كأفعال الصاحب، نعم، لأن الفعل أغلظ من القول، ولأن القول يهدي به الإنسان بدون قصد، والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله، وهذا هو القول الراجح، وأن حكم أقواله ليس لها إدراك كحكم المجنون، وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون، إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه، وهو أنه إذا شرب ليفعل، إذا شرب ليفعل وجعل الشرب حيلة لينال غرضه. نعم، مثل أن يكون مريدا للاعتداء على شخص أو مريدا للزنا بامرأة، فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا علشان يباشر هذا الشيء وهو سكران، فيرتفع عنه حكم الجناية. فهذا لا شك أن ما قاله وجيه، لأنه سكر لقصد الفعل، فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله، وحينئذ يؤاخذ به. من يعلم؟ هذا نعرفه بالقرآن، نعرفه بالقرآن. إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتحدد أو يقول مثلا إنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية وما أشبه ذلك، لابد من قرائن، وإلا فالأصل العصمة.
كل ما فعله عن جنايات قالوا
ما إذا قالوا إنه سكار نقول هذا شهود، لكن كلام على ثبوت أنه سكران. ويبقى على رأي غانم، نحن لا نفتي الآن في مسألة الطلاق، ولا ترد علينا أسئلة كثيرة في طلاق السكران، ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لا يقع طلاقه لو يطلق ألف مرة، لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية. نحن دائما نقول لكم إن العلم يجب أن يكون مقرونا بالحكمة والتربية، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل؟ أمضاه عليهم. ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعه، منع من بيعه. ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الأربعين زادها. فأنا إذا استثاني أحد في هذا أقول اذهبوا إلى المحكمة، لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون، نقول إن طلاق السكران لا يقع. وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به، يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيده. ثم إن مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجة، وقد يكون له أولاد منها، وقد تكون هذه آخر طلقة. ثم إنه كما قال الإمام أحمد: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، رحمه الله، شوف رجع عن قولي، فرأيت أني إذا أوقعت الطلاق أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها. وين أولى؟ خصلة أو خصلتين؟ الخصلة الواحدة. وهذا تصريح واضح منه بأنه رجع عن هذا القول، ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول، يعني وقوع طلاق السكران، لكن ينسب إلى مذهبه إيش؟ اصطلاحا لا شخصيا. نعم، احنا نرجع الى الشروط، اخذنا ضاعت عليه شروط القتل، ان يكون شروط القصاص ان يكون قتل عمدا، الثاني ان يكون القاتل مكلفا اي بالغا عاقبا، الشرط الثالث ان يكون ان لا يكون افضل من المقتول، ان لا يكون افضل من المقتول في الدين والحرية والملك، لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، ثلاثة أشياء مفهوم. في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا، فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر. طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتص إذا تمت الشروط. إذا كان المقتول أعلى، القاتل كافر والمقتول مسلم، يقتل هنا يقتل من باب أولى. إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا يقتل. وليش؟ أي لأن الدين واحد وهو الإسلام. إلا إذا فعل المقتول، إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل، لأنه كافر ما يقتل به المسلم. يقتل نعم، ولو كان عذميا وحربيا. طيب ولا في الحرية، ألا يكون القاتل أفضل في الحرية؟ مش معنى الحرية يعني حر هو القاتل والعبد مقتول، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، لأن الحر أعلى منه. أما العبد فإنه حكم البهيمة، هنا يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا؟ هنا كل هذا ثابت، كل هذا ثابت له. ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم، يعني لو قطع واحد إصبع العبد وش نضمنه؟ نقول عليك عشر الدية. الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الدية، وهذا صغير حق الرجل عليه عشر الدية، والإبهام حق اليد اللي يقوم مقام الأربع كلهن كان فيه عشر الدية. لكن العبد لا، من قوم التقويم مات، عبد قطع خنصر رجله، نقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى 10,000. كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى 9,000. طيب ما يسوى 9,950، كم قيمته خنصر؟ 50 ريال. لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط، قيمته 10,000، كم يسوى الآن؟ 5,000. شف فرق، يقوم تقويم البهائم. فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحر، فهم يستدلون الذي يقول بهذا، يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا، وهذا العبد مملوك ولا لا؟ من باع عبده ولو مال فماله الذي باع، من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم. فلا يمكن أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية. ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، فالذين اعتبروه حجة استدلوا به. ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن سمرة، عن سمرة بن جندب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه. من قتل واضح، جدع مش معنى جدع؟ قطع الأنف، ما هو بجدعه مع السطف، الجدع معناه قطع الأنف، والخطأ معروف. قالوا فهذا دليل إذا كان إن السيد جامع بين وصفين، ما هما؟
حرية
والسيادة على هذا العبد. فإذا كان يقتل بعبد فغير السيد من باب أولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص. الشرط الثالث إن الوصف الثالث أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك. والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول. القاتل مالك للمقتول، كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول. نعم، فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك، يعني أنه مالك له. المثال المكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ طيب، من جملة المشتريات اللي هو تكسب به شرع عبد، يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا المشترى عبد، فلو أن المكاتب قتل هذا العبد له يقتل به لأنه أعلى منه في الملك، فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك. وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها، فإذا قلنا إن الحر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أولى. طيب، كم الشروط الآن؟ ثلاثة. الشرط الرابع أن لا يكون المقتول والدا للقاتل، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. حطوا مالك، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا يقتل الأب بالابن. لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، وهذا ظاهر إنه ما يجوز أن يقتل. والثاني أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا، أن نجعل الولد سببا في إعدامه. فها هنا دليل أثري ودليل نظري. فلذلك لا يقتل الوالد، يعني ولا الوالدة وإن علت بالولد، لهذا الحديث ولهذا النظر أو التعليل. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث، أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا، لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محضا ولا لا؟ هذا من أبعد ما يكون. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر، فلا نتسرع ونقتل الوالد بالولد، وهذا عندهم مبني على صحة الحديث. فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر، إذا قلنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص نفس بنفس، لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر، فلا يقتل والد بولده. طيب، هذه قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد، إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد، يعني إدخاله الحديث بعيد. وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا وليس به بعد، لأن المسألة مبنية على أن ذلك من الأصول. أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فهذا التعليل عليل ولا لا؟ هذا التعليل عليل، لأن حقيقة الأمر إحنا ما قتلناه بفعل الولد، قتلناه بإيش؟ بفعله هو، والذي تسبب. ثم إن هذا والعياذ بالله من أبلغ ما يكون من قطيعة الرحم، ولا لا؟ أقرب الناس إليك من كان برعة منك، كيف إنك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث أنك تقتله؟ نعم، فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه. ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه وذبحه فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. أما إذا كان ذلك عن غيرة وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به. وهذه المسألة الأخيرة تقع بعض الأحيان، تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب، يأخذ البندق ويثور بوجهه صلى الله عليه وسلم. أو بعض الجهلة من البدو إذا تزوج واحد منهم امرأة غير قبيله.